الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن سلمة المرادي وهو أبو الحارث المصري الفقيه، روى عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا عبد الله بن وهب هو المصري عن حيوة وهو ابن شريح التوجيبي أبو زرعة المصري الفقيه الزاهد، كان رحمه الله كثير الأعمال والطاعات مع شدة استحقاره لنفسه، حتى قال ابن وهب: ما رأيت أحدا أشد استخفافا بعمله من حيوة، يعني من حيوة ابن شريح، مع كثرة عمله. وهذا يدلنا ما كان عليه السلف رحمهم الله من كثرة أعمالهم وطاعاتهم وقرباتهم وعدم اغترارهم بذلك، فمن يعني يرى الواحد منهم يظن أنه ما عنده شيء من الأعمال، وتجد أعماله وطاعاته كثيرة، ويظهر عليه أثر التواضع، وكذلك أيضا عدم التكبر والترفع والغرور والعجب، بخلاف حال كثير من الناس اليوم وطلبة العلم، ربما تجد عنده من الغرور والعجب الشيء الكثير، وتجد أعماله لا تساوي شيئا مما كان عليه السلف رحمهم الله. وكان معروفا بالإجابة، أي بإجابة الدعاء، كان مجاب الدعوة رحمه الله. والإمام المبارك رحمه الله أثنى عليه ومدحه بقوله: ما وصف لي أحد ورأيته إلا كانت رؤيته دون صفته إلا حيوة، قال: ما وصف لي أحد ورأيته إلا كان رؤيته دون صفته، يعني ما قيل فيه هو دون ذلك، إلا حيوة، فهو يستحق ما قيل فيه وما وصف به رحمه الله. قال: فإن رؤيته كانت أكبر من صفته، يعني ما ذكر فيه من وصفه هو قليل مما يستحقه رحمه الله. قال: فإن رؤيته كانت أكبر من صفته. قال: وسعيد ابن أبي أيوب، وهو سعيد ابن أبي أيوب أبو يحيى المصري، قال: وغيرهما عن كعب بن علقمة، كعب ابن علقمة وهو التنوخي، عن عبد الرحمن بن جبير وهو المصري الفقيه، كان عالما فقيها بالقراءة، وهناك أيضا عبد الرحمن بن جبير آخر وهو ابن نفير، عبد الرحمن بن جبير ابن نفير، روى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا عبد الرحمن بن جبير المصري. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمتابعة المؤذن في ألفاظ الأذان كما مر معنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهنا قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ومر معنا أن هذا عام مخصوص بحديث عمر أن يقول عند الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ثم صلوا علي، صلوا علي يعني أن تقول أقل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد، هذه أقل الصلاة، وأكملها الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخرها. فأقل الصلاة اللهم صل على نبينا محمد. قال ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا فيه استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من متابعة المؤذن في أذانه، بعد أن تنتهي من الأذان تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاتك وقولك اللهم صل على محمد يعني أثني عليه في الملأ الأعلى، أنت تسأل من الله جل وعلا أن يثني على عبده محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالي الرياحي رحمه الله في معنى صلاة الله على عبده، قال ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وصلاة الله على عبده تتضمن الثناء والحنو والعطف وغير ذلك من معاني التي فيها ماذا؟ قرب العبد من ربه سبحانه وتعالى وحفظ الله جل وعلا له وعنايته بعبده، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد أن صلاة الله جل وعلا على عبده بمعنى الحنو والعطف، وهو معنى زائد عن معنى الثناء عليه. فإذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك بها عشرا، أنت تصلي صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلت ذلك صلى الله عليك بها عشرا أي عشر صلوات، يثني الله جل وعلا عليك الملأ الأعلى عشر مرات مقابل صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه بيان أجر وفضيلة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ثم بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسأل الله عز وجل له الوسيلة، تسأل للنبي عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا له الوسيلة. قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، وكما ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول بعد الفراغ من الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء مما يشرع قوله بعد الأذان، فإنك تسأل من الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام له الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، يعني منزل عظيمة لا ينالها إلا عبد من عباد الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا هو، يعني من ينال هذه المنزلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة، سأل الله عز وجل أن يناله هذه المنزلة العظيمة، فإنك إذا فعلت ذلك نلت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كنت من شفعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال حلت له الشفاعة. وهذا أيضا كذلك عام، هو مخصوص بما دلت عليه الأدلة من كون هذا القائل محققا للتوحيد، لأن المشرك لا شفاعة له، المشرك لا شفاعة له كما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل أبو هريرة: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة لا ينال إلا أهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل لا إله إلا الله حقا. فإذا كان قائل ذلك عنده شركيات فإنه لا ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشرك مانع له من ذلك. فقول عليه الصلاة والسلام: فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، نقول هذا إذا كان من أهل التوحيد فإنه بإذن الله جل وعلا ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علمنا من هذا الحديث أولا استحباب متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان، وعلمنا فيما مضى أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أن هذا على سبيل الاستحباب. وما هو الصارف للوجوب؟ حديث أنس. نعم، حديث أنس لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الراعي الذي كان يؤذن فقال: الله أكبر الله أكبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. دل ذلك على أن متابعة المؤذن في ألفاظ الأذان مستحب. ثم بعد الفراغ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل له الوسيلة. وسيأتي أيضا كذلك بعض الأذكار الأخرى تذكر إن شاء الله عند ذكر أحاديثها. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.